الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في قدر الواجب ونوعه ومستحقه وما يتعلق بذلك.
ما شاء الله. لا إله إلا الله. هذه جملة من الأحكام المتعلقة بصدقة الفطر: المقدار، النوع، المستحق. وهذه أحكام معتبرة في كل ما فرض الله من الصدقات: مقدار الواجب، المستحق، من الأصناف كما سيأتي: أهل الزكاة مستحقون، أحكام كثيرة، الوقت، المكان، جملة من الأحكام. لكن هنا ذكر أنه سيذكر في هذا الفصل يعني مقدار الواجب والمستحق. في مقدار الواجب، نعم أقرأ الكلمات.
فصل في قدر الواجب ونوعه.
في قدر الواجب ونوعه. الواجب صاع، ونوعه سيذكرها تفصيلا، وهي الخمسة كما جاءت في حديث أبي سعيد البر والأقط، سيذكر هذا تفصيلا. شو
ليست من المحقق.
حسن عنوان، المهم انه لا جيد، ولا صحيح انهم ما هم يذكرون عناوين بهذا التفصيل، لكن هذه طريقة أهل المحققين للكتب، يعني من مما يراعونه وضع العناوين لتقريب مضامين الأبواب والفصول للقارئين. يعني عرفنا بهذا العنوان أن هذا الفصل يشتمل على هذه الأحكام. نعم تفضل.
ويجب صاع من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما أو تمر أو زبيب أو إقط.
ذكر في هذه الجملة مقدار الواجب وهو صاع. تقدم أنه أنها تجب على من فضل له صاع عن قوته وقوت عياله يومه وليلته، فمقدار الواجب قد سبق ذكره وبيانه. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، حديث ابن عمر، على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلم. فيجب إذن على المكلف أن يخرج صاع. قال: من هذه الأنواع، من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما ومن تمر أو زبيب أو أقط. هذه الخمسة: البر والتمر والشعير والزبيب والأقط، وردت في حديث أبي سعيد: كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، يقول من طعام، أو صاع من شعير، أو صاع من بر، أو صاع من تمر، أو صاع من أقط. فهذا المعنى ما مأخوذ من هذا الحديث. فتضمن الحديث بيان المقدار، مقدار ما يجب إخراجه، وذكر الأنواع. يقول المصنف في البر والشعير: أو دقيقهما، دقيق الطحين أو سويقهما. السويق أيضا هو دقيق في الحقيقة، لكن الدقيق إذا صار مطحون بدون أن يعمل فيه شيء فهو طحين دقيق، لكن إذا خلط بالماء ليعمل منه خبز يكون عجين. لكن هناك طريقة ثانية وهي السويق، وهو يعني أن يخلط الدقيق، دقيق البر والشعير أكثر ما يعمل السويق منهما، ولهذا خصهما أو دقيقهما أو سويقهما. فيخلط بالماء الشعير، ما يعني دقيقه ما يلتصق كثيرا ليس كالبر، لكن هو الأصل أنه ما يراد سويق يحمص على النار وهو أخضر طري رطب، الحبات رطبة، يحمص فيطحن، فيوضع معه ما يحليه إما من تمر أو سكر، ويسمى هذا سويق، ومشهور في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأدركنا الناس يعملون السويق، ولعل من الناس من يفعله الآن، أو نوع لذيذ من الطعام محلى حال. يقول أو دقيقهما أو سويقهما، ولكن معلوم أنه ما يريد أنه سويق مع مخلوط مهيئ للأكل، لا دقيق هو دقيق، لكن صار الدقيق وعند دقيق يراد أن يصنع منه الخبز وأنواعه، أو دقيق يراد صنع السويق فيقال هذا سويق. يقول أو دقيقهما أو سويقهما، يعني صاع من دقيق الشعير أو دقيق البر أو من سويقهما. لكن يجب أن يراعى أن الدقيق يختلف عن الحب في الكيل، لأنه ينتشر وينتفش. الصاع من الدقيق البر أقل من صاع حب. ذكر الشيخ عندكم أنه ينقص السدس، إذن فلا بد من مراعاة الوزن، هو ينضبط بالوزن، الدقيق ينضبط، فما يعد صاعا بالوزن سواء كان حبا أو دقيقا، لأن الوزن لا يختلف. أو دقيقهما أو سويقهما إلى آخره. نعم.
أو تمر أو زبيب.
أو تمر أو زبيب، لكن التمر يعني كان المعروف أنه أيضا من المكيل، التمر من المكيل والزبيب مكيل، ولا يكون كذلك إلا أن يكون يابسا، أما إذا كان كنيز ما يمكن، أو يكون رطب فلا بد أن يكون يابس. يابس يعني اللبس المناسب بحيث يقبل الكيل، ولهذا جاء في باب الربا كيلا بكيل، البر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير، مثلا بمثل سواء بسواء، فهو مكيل، البر التمر والحبوب كلها مكيلة، والزبيب كذلك مكيل. نعم. بعده.
نعم.
نعم. ممكن أقول ممكن، لأن الوزن إذا ضبط، إذا ضبطك وزنه مكيلا يعني بالوزن أمكن إخراجه بالوزن. هكذا الرز الآن ما هو بالناس يكون يعتمدون على الكيل، ضبطوا إن الصاع كما قدره الشيخ عندكم بكيل وين وكذا وأربعين جرام وسيأتي. نعم
نعم. أو تمر أو زبيب أو إقط
أو أقط، والأقط تعرفونه كلكم، يسمى البقل عند الناس اسمه الأقط، وهو لبن يجفف بطريقة الطبخ ثم يصير قطعا، معروف يباع في مواسم الربيع، يباع في مواسم الربيع إذا كثر اللبن عند أهل البادية يجلب في الأسواق، والمعروف يقول لا يعرف. نعم.
الأقط يعني ما يملأ الصاع ملوثا، يعني معروف أن الأقط أربع خمس حبات تملأ الصاع، فهل يقال بالوزن أو يقال بما يملأ الصاع؟
والله يا أخي ظاهر الأحاديث هكذا، فلعله كان يعني يصير بشكل ما هو على أقراص، يمكن أنه يصير كسر. ها؟ يعني أقول لا، بس لو تجيب البقر على شكله بأقراص ما ينقص الصاع. ثم معنى آخر سينبه عليه الشيخ، وهو أن البقل الآن حاليا ليس بقوت. نعم. ما يأتي لا ما يأتي. وكذلك الشعير، لا وكذلك الشعير ليس بقوت، والله يظهر كذا. نعم.
فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر يقتات لا معيب ولا.
نعم. يقول فإذا عدم الخمسة، عدم المكلف الخمسة أو عدمت الخمسة المذكورة، أجزأ إخراج كل حب وثمر يقتات، يعني يتخذ قوتا، فالمدار على القوت أن يكون قوتا. نعم. أجزاء كل ثمر، كل حب وثمر يقتات، ولهذا قالوا يخرج من غالب قوت البلد، والآن هذا هو التطبيق العملي، الناس الغالب أنهم لا يخرجون تمرا ولا يخرجون زبيبا، وإنما يخرجون من القوت السائد وهو الرز، هذا هو الجاري. نعم.
نعم. لا معيب.
نعم. والله عينه. نعم.
نعم. فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر يقتات لا معيب ولا خبز.
لا معيب هذا اشتراط، شرط أن لا يكون معيبا، شيء مسوس يعني قد أصابه البلل، يعني يعتبر البلل في الطعام عيب في البيع، وكذلك في إخراج الصدقة. لا معيب بشرط أن يكون سليما غير معيب، والمعيب لا يجوز القصد إليه، فإن الله تعالى يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، الرديء فليخرج من هذه الأنواع من النوع الوسط. لا معيب ولا خبز، يقول الخبز لا يخرج، لأن الخبز يعني لا يساوي الحبوب قابلة للادخار تبقى الخبز لا إيه بس هو يكسر. انظر الآن إذا اشتريت خبز وبقي عندك يومين تلف، وإن بقي يابس كذلك لا يقوم مقام. فالحبوب من شأنها البقاء، هذه الثمار من شأنها البقاء. ولو قال من الملاحظ أنه لم يقل يقتات ويدخر، فأن هذا الادخار في الآخر، ولهذا قال لا إيش لا معيب
ولا خبز.
ولا خبز إيش قال الشيخ على الخبز؟
وقوله ولا خبز أي ولا يجزئ الخبز في زكاة الفطر، لأنه لا يكال ولا يقتات، مع أنه
لا يكال
ولا يقتات.
ولا يقتات والله ما أدري.
لخروجه عن الكيل والادخار.
ها؟
لخروجه
عن هذا في الشرح. أي لخروجها
عن الكيل والادخار.
عن الكيل والادخار صحيح. نعم.
نعم.
إيش قال؟
نعم.
قال الشيخ.
نعم. لأنه لا يكال ولا يقتات، مع أنه إذا يبس يمكن أن يكال ويقتات، لكن يقال إن العلة في عدم إجزائه أن النار أثرت فيه وغيرته. والصحيح في الخبز أنه إذا كان قوتا فإن بأن ييبس وينتفع الناس به فلا بأس بإخراجه، أما إذا كان رطبا فلا يصلح أن يقتات. ولكن يرد علينا سؤال، وهو هل تجزئ المكرونة في زكاة الفطر؟ الجواب: من قال أن الخبز يجزئ فالمكرونة عند صاحب هذا الرأي تجزئ أيضا، ومن قال لا يجزئ الخبز لأن الخبز أثرت عليه
النار. يعني المكرونة أصبحت مثل الرز
بالكيل ولا بالحبة؟
بالوزن بالوزن.
ومن قال لا يجزئ الخبز لأن الخبز أثرت عليه النار، فإن المكرونة إذا أثرت عليها النار في تصنيعها فإنها لا تجزئ كذلك.
هي تأثر، الظاهر إن النار لها داخلة في تصنيع المكرونة، فظلنا بل فيها الرز اللي يسمونه الرز الصناعي، هو موجود وقال صناعي. ها رز صناعي، المكرونة من جنسه، ويقول الآن أصبحت مثل الرز يقتات من هنا. والوزن إذا كان الصاع كيلوين ونصف أو كيلوين واربعين جرام على تقدير الشيخ، فمن المكرونة يتحقق هذا المقدار. نعم.
ولو أن إلحاق المكرونة في الخبز من كل وجه فيه نظر، ولهذا نرى أن إخراج المكرونة يجزئ ما دامت قوتا للناس، ليست كالخبز من كل وجه، وتعتبر بالكيل إذا كانت صغيرة مثل الأرز.
أما إذا كانت صغيرة فيها نوع من المكرونة كما تعلمون قطع صغيرة وفيها الطويلة. نعم كمل كلام الشيخ. طيب
إذا كانت صغيرة مثل الأرز، أما إذا كانت كبيرة فتعتبر بالوزن. والصحيح أن كل ما كان قوتا من حب وثمر ولحم ونحوها فهو مجزئ، سواء عدم الخمسة أم لم يعدمها، لحديث أبي سعيد: وكان طعامنا يومئذ الشعير والتمر والزبيب والإقط. انتهى.
عجيب. وكان طعامنا يومئذ
الشعير والتمر والزبيب والإقط.
ما أدري هذه اللفظة موجودة في الحديث؟ باللفظ هذا وكان طعامنا
كما في حديث أبي سعيد: وكان طعامنا يومئذ الشعير والتمر والزبيب.
الذي أعرفه كنا نخرجها من هذه الكلمة، لكن وكان طعامنا هل ما أذكر هذا اللفظ إلا في حديث في باب الربا، حديث معمر بن عبد الله،
وذكر أخرجه البخاري في الزكاة.
ها؟
ذكر في التخريج أخرجه البخاري في الزكاة باب الصدقة.
راجع الله يعافيكم. هل هذا اللفظ وكان طعامنا يومئذ كذا؟
طعام من طعام أحسن لك.
ها؟
في الرواية المتبقى لها
إذا من طعام. ما خالف هل خلها، لكن وكان طعامنا يومئذ عد.
نعم. وكان طعامنا يومئذ الشعير والتمرة.
الشعيرة والتمرة
والزبيب والإقط.
والزبيب
والإقط
والأقط أربع. بس أنا أريد يعني توثيق هذا اللفظ. وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والعقد. نعم بعد الشيء
أيه؟ كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام، وقال أبو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر.
وكان أحسنت بارك الله. وكان طعامنا أيه؟
قال أبو سعيد
أيه؟ فيما قال أيه؟ قلها
وكان طعامنا الشعير
والشعيرة ها
والزبيب والأقط والتمر.
تمام أحسنت جزاكم الله خير أحسنت.
خليك بالرواية المعروفة صاع من طعام إذا وقفت
إيران بهالبر محتملة ما هي بنص فيه. طعام كلمة عامة. نعم
فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر يقتات لا معيب ولا خبز.
بعد
ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه.
يقول يجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد، واحد معه صاع فقط يجوز أن يقسمه بين اثنين من الفقراء أو ثلاثة أو أربعة، كل واحد يعطيه مد. ويجوز العكس أن اثنان معهم صاعان يدفعونها لواحد، فيجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه، وهو ما أن يعطى الجماعة ما يلزم الجماعة أن يعطوه لواحد، لأن زكاة الفطر المقدر فيها هو المدفوع، ولم يقدر من يدفع إليه. وذكر لكم الشيخ يعني تنوع الأحكام في هذا الجانب، تنوع الأحكام في مسألة التقدير المخرج وتقدير المخرج إليه والمدفوع إليه. فعندنا كفارة اليمين مقدر فيها المستحق 10 مساكين طعام 10، وأما الواجب فغير مقدر، لكن مذكور نوعه طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، فهو غير مقدر لكن يقدر بالعرف. فيعطى يعني ما يكون وجبة، إما يابس كنصف صاع أو مد على الخلاف، وإما جاهز مطبوخ عشاء أو غدا، لأنه غير مقدر، المقدر العدد فقط 10. وكذلك كفارة الظهار، قال الله فإطعامه فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فعين العدد عدد المستحق ولم يقدر الواجب، وهذا نظير لكفارة اليمين. فالأحكام متنوعة، تارة يقدر من الجانبين وتارة لا يقدر مطلقا وتارة يقدر أحد الجانبين، إما الواجب أو الواجب أو المستحق. ففي فدية الأذى قال الله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالآية مجملة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لكعب بن عجرة أنسك شاة أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، فقدر المخرج والمستحق. فالواجب في فدية الأذى 3 أصواع بين 6 مساكين. نعم بعده.
باب إخراج الزكاة.
ايش هو؟
ايه
يمكن اذا ذكر جماعة
يعني صحيح تتضمن ان المستحق اساسا هو الفقير، هذا تحديد الوصف. صفة المستحق هو الفقر، الفقير والمسكين. وأما من حيث الكم، من حيث الكم فهو غير معين، بل يجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد، ويعطي الجماعة الواحد ما يلزم الجماعة. نعم باب خلده. الأصل عندهم هل سيأتي سينص عليه في هذا الباب القادم. نعم
ذكره يا شيخ لا معيب، بعض الأكياس الرز تأتي مليئة بالسوس ولا تشاهد.
إيش
أكياس الرز تأتي مغلقة وفيها السوس وفيها ذا.
لا يجب ولا إذا تبين فيها العيب عندما تفتحها، يجب إذا كان فيه ريبة، إذا كان فيه ريبة يجب الكشف.
تخرج بدون فتح لأنها توزع أكياس، أو يلزم الأمر فتحها أو كذا.
جاهزة أدري أنها مقدرة، لكن هل هذا ظاهرة أن تأتي معيبة؟
والله بعضها إحنا يعني الواحد يشتري البيت يجد في بعض الأكياس فيها السوس، يجد السوس فيها
قديمة أو كذا،
يعني موجود ظاهرة يعني
هي توجد، لكن أما أنها بكثرة لا.
لا ما هو بكثرة، كم بنسبة؟
البروش كثير، البروش الدقيق.
وشو؟
الطحين.
وش فيه؟ لا لا الدقيق عرضة للفساد. أي.
يعني أحسن إليكم الآن الناس كثير يكون قوتهم يعني من الأرز الجيد فيخرج من يعني أقل وأرخص.
لكن ما هو قوت ساعد يعني الطبقات يعني. لكن هل يقال انه
ليس ما خبيثا لكنه
اقل درجه؟ اقل درجه هذا من يعني من نوع من التقصير. اقول النفوس في البذل تتفاوت، فيها السخاء وفيها الجود وفيها الضعف.
نعم. باب إخراج الزكاة يجب على الفور مع إمكانه إلا لضرر.
يقول يجب باب إخراج الزكاة، يعني باب حكم إخراج الزكاة يجب إخراجه. هذا الحكم مستفاد من فضل الله، دليل عليه أدلة وجوب الزكاة. أدلة وجوب الزكاة من الكتاب والسنة هي الدليل على وجوب الإخراج، يجب إخراجها. لكن هو لا يريد بيان حكم الإخراج، مجرد حكم الإخراج، بل يريد النص على الفورية، يجب إخراجها على الفور، يعني على إثر وجوبها دون تأخير. فالذي يقابل الفور هو التأخير، فإخراج الزكاة واجب على الفوري. وهذه مسألة أصولية معروفة، الأمر هل هو على الفور أم على التراخي، قولان للناس في هذا. والصحيح أن الأمر للفور وعلى الفور، لا يجوز التأخير إلا بدليل، لا يحمل الأمر على التراخي وعلى التوسعة إلا بدليل. الأصل في الأمر، ولهذا قال العلماء إن الحج يجب على الفور على من توفرت فيه شروط الوجوب، يجب على الفور، إن الله أمر به وأمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز التأخير إلا لعذر. فهكذا إخراج الزكاة يقول المصنف يجب على الفور مع إمكانه، يعني مع القدرة. أما إذا تعذر بسبب من الأسباب ككون المال غائبا بعيدا عنه فإنه يجب عليه أن يسعى في إخراجه بحسب القدرة، يعني إما بنفسه بحيث يصل إلى المال، أو بوكيل يفوض إليه إخراج الزكاة، يفوض وكيله، فيجب على الفور، يجب إخراجها، إخراج الزكاة على الفور مع إمكانه. هذا قاعدة الشريعة التيسير، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بغير ضرر. يعني إذا كان إخراجه يؤدي إلى ضرر يعرض نفسه لخطر، لو أخرج الزكاة وحوله لصوص يمكن أن يسرقوها أو أن يعتدوا على ماله، فهذا ضرر، فعليه أنه هذا القيد بلا ضرر كأنه تقييد لقوله على الفور مع إمكانه بلا ضرر. إذا أمكن إخراجها على الفور بلا ضرر فهو الواجب، أما إذا كان إخراجها على الفور يؤدي إلى ضرر فإنه يباح له الانتظار حتى يزول العذر ويزول الخطر.
لكم في بعض النسخ إلا لضرورة، كما نسخة بن قاسم.
أصبر أصبر، يقول إلا لضرورة.
وفي المنكع إلا لضرر
مع إمكانه إلا لضرورة، يعني ضرورة وضرر.
وفي السلسلة أيضا لضرورة.
يبدو لي الآن في تلازم، في تلازم، إذا كان ضرر نعم فإنه مضطر إلى التأخير، إذا كان ضرر فالتأخير ضرورة، إذا كان فيه ضرر وخطر فالتأخير ضرورة، فهو مضطر للتأخير لحصول الضرر، فكأن بين الضرورة، يمكن الضرورة في غير هذا المقام، في غير هذا المقام يمكن أنها أعم، مثلا انظر للأكل من الميت، إنما يباح الأكل من الميتة للمضطر، يعني عند الضرورة، عند الضرورة يعني عندما يضطر، وهذه الضرورة تستلزم، يعني يستلزم عدم الأكل يستلزم ضررا وهو الهلاك، فبين الضرورة والضرر تلازم في هذا المقام خاصة أقل، وقد تكون الضرورة أعم من حيث هي، قد تكون الضرورة لحصول ضرر في الجملة، لكن البادي لي الآن إنهما متلازمان. نعم
نعم يجب
أو صاحب. نعم.
يجب على الفور مع إمكانه إلا لضرر، فإن منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم وأخذت منه وقتل.
اللهم المستعان. فإن منعها
جحدا.
نعم. فإن منعها
جحدا لوجوبها،
فإن منعها جحدا يعني حال كونه جاحدا، فجاحدا مصدر بمعنى الحال، منعها جاحدا لوجوبها أو منعها بسبب أو من أجل أنه جاحد، والأظهر أنها حال، إعراب جحدا. الشيخ أعرب جحدا عندكم؟
نعم. قوله جحدا مفعول لأجله،
مفعول لأجله أي من أجل الجحد.
نعم. وهو سابق على الفعل.
طيب. من أجل الجحد يعني الذي حمله، الذي حمله على المنع هو الجحد، حمله يعني من أجل الجحد، من أجل جحده لوجوبها منع الزكاة، هو الحامل له. نعم. جحدا لوجوبها.
نعم. فإن منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم وأخذت
منه. كفر عارف بالحكم يعني كفر العارف بالحكم، المانع العارف بالحكم، المانع الجاحد، كفر عارف بالحكم، الجاحد العارف بالحكم، من منعها أو من جحد وجوبها وهو عارف بالحكم الشرعي خرج بالعارف الجاهل، خرج بالعارف الجاهل، فمن جحد وجوبها وهو عارف بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمر بالزكاة وبأن الله ورسوله في الكتاب والسنة الأمر بوجوب الزكاة، فإنه يصير كافرا لأنه مكذب لأمر الله ورسوله. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فهي إحدى فرائض الإسلام، بني الإسلام على خمس: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فمن جحد وجوبها وهو عارف بحكمها في الإسلام، عارف بحكمها في الإسلام، فإنه يكون كافرا وخرج به الجاهل. فمن كان جاهلا بوجوبها لسبب من الأسباب، مثل ما ذكروا في الصلاة، مثل من هو عائش في بلاد لا ليست شعائر الإسلام فيها ظاهرة، ولما طلبت منه جاء إلينا مثلا في هذه البلاد طالبناه بالزكاة قال ما علي زكاة، فما هو الحل؟ يعرف، فإذا عرف وقيمت عليه الحجة وامتنع ثبت لزمه حكم الجحد. نعم. كفر عارفا. نعم. نعم. عارف
كفر عارف بالحكم،
عارف فاعل لكفر، كفر عارف بالحكم دون الجاهل بالحكم. نعم.
كفر عارف بالحكم وأخذت منه وقتل،
تؤخذ منه لأنها حق لمستحقيها، حق لمستحقيها وهم الفقراء، فتؤخذ منه كما يؤخذ الدين لمستحقيه، كما يؤخذ الدين لمستحقيه تؤخذ منه ويقتل لردته وجحده أخذت منه وقتل كافرا. وحينئذ يعامل بعد قتله معاملة الكافر، لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. هذا تطبيق. يقول وأخذت منه إيش وقتل.
نعم. وأخذت منه وقتل
بس.
نعم.
أخذت منه وقتل، يعني هذا بيان لحكمه. أما مسألة الاستتابة فهذا حكم فرعي مبني تابع من توابع هذا الحكم. والمرتد يعني الواجب أنه يستتاب. وفي هذا أقوال لأهل العلم، منهم من يقول يستتاب، ومنهم من يقول لا يستتاب، ومنهم من يفرق. والأظهر هو التفصيل، ويرجع في هذا إلى اجتهاد الحاكم. ايش قال الشيخ على هذه المسألة؟ يقول نعم.
فإن منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم.
أي لا طويل طويل الكلام. رحبة الموضوع التوبة.
قوله وأخذت منه وقتل، أي من منع الزكاة جحدا لوجوبها فإنها تؤخذ منه وتعطى لأهلها ويقتل لردته. وهنا يرد سؤال، وهو كيف تؤخذ منه وقد حكمنا بكفره؟ وهي لا تقبل منه، لقول الله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. وأيضا هل يكون ماله لبيت المال؟ الجواب تؤخذ منه، لأنها وجبت عليه وتعلق بها حق الغير وهم أهل الزكاة. ولا تدخل الزكاة بيت المال، لأن الأخص وهو مال الزكاة لا يدخل في الأعم وهو بيت المال، لأنها ربما تصرف في المصالح العامة مثل بناء المساجد وإصلاح الطرق، وهذا لا يصح أن تصرف الزكاة فيه، ويكون باقي ماله في بيت المال، لأن المرتد لا يورث.
بس هذه فيها نوع يحتاج إلى أليس الرسول يبعث العمال المصدقين لأخذ الزكاة؟ فقول الشيخ نعم لا تدخل في بيت المال، يعني العام الذي تصرف محتوياته ومدخراته في المصالح العامة، ولكن بيت المال بمعناه الواسع يعني من موارده الزكاة، من موارد بيت المال الزكاة. لكن يجب إذا يعني قبضها الإمام أن تصرف الزكاة في مصارفها، ولا يصرف الزكاة في المصالح العامة كبناء المساجد والقناطر وسفلتة الشوارع، لا. لكن هي من موارد بيت المال، لكن المسؤول ولي الأمر عليه أن يفرق بين واردات بيت المال. واردات بيت المال إن كانت زكاة فلها ناس، كانت من موارد أخرى مثل الخراج فتصرف في المصالح، مثل خمس الغنيمة يصرف في المصارف في المصالح العامة. فالشيخ أراد الاحتراز أن لا تدخل في بيت المال الذي يصرف في المصالح العامة، لكنها تدخل في بيت المال لتصرف في مصارفها وتوضع في مواضعها. ولهذا الآن الزكاة تقبض من الناس، ومن قبل كان الرسول يبعث السعاة ويجبون المال ويعهد إليهم، ربما فرقوها في محلها وربما أتوا بشيء منها. ولهذا كانت إبل الصدقة، كان عند الرسول إبل الصدقة. نعم.
قوله وقتل أي قتل لردته فلا يصلى عليه، وإذا تاب قبلت توبته ولم يقتل. قوله وقتل أي قتل لردته فلا يصلى عليه، وإذا تاب قبلت توبته ولم يقتل. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، أخرجه البخاري. وظاهر كلام المؤلف أنه يقتل ولا يستتاب، وهذا الظاهر قد يكون مرادا وقد يكون غير مراد، وأن المراد بيان الحكم بقطع النظر عن شروطه. واختلف العلماء هل كل كفر يستتاب منه أم لا، وهل الاستتابة واجبة أو راجعة للإمام. والصواب أنها ليست واجبة وأنها راجعة للإمام، ووجود مصلحة في استتابته ككون المرتد زعيما في قومه، ولو أنه عاد إلى الإسلام لا نفع الله به، فهذا يجب أن يستتيبه الإمام، ولو رأى الإمام أن قتله خير من بقائه لنفسه ولغيره، لأن طول عمر الكافر زيادة في إثمه. قال الله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فهذا لا يحتاج إلى استتابته بل يقتله بدونها. والقول الراجح أن التوبة مقبولة من كل ذنب، حتى من سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن من سب الرسول صلى الله عليه وسلم تقبل توبته ويقتل، ومن سب الله تقبل توبته ولو تاب ولا يقتل، لأن حق الله لله، وقد بين سبحانه أنه يغفر الذنوب جميعا. وأما سب الرسول صلى الله عليه وسلم
يعني يغفر الذنوب جميعا لمن تاب. هذه الآية محمولة على حال التوبة، بخلاف قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، فتلك في حق غير التائب، وبهذا يحصل الجمع بين الآيتين. نعم.
وأما سب الرسول
سب الله
إيش؟
إذا كرر يسب الله ثم يقول تبت ثم يرجع هكذا،
ولا يظهر أنه لا يقبل. إذا كان لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، عجيب، نأخذه ثم يتوب ليتخلص من إقامة الحد عليه ثم يعود. لا.
أكبر
نعم.
صلى الله عليه وسلم قول الثاني في المسألة أنه لا يشتفى
منه
سب الله، يعني كما يعمل من سب النبي صلى الله عليه وسلم فيقتل على كل حال،
موضع اجتهاد هذا. نعم.
أما سب الرسول صلى الله عليه وسلم فحق له، وقتل الساب حق لآدمي، ولا ندري هل يعفو الرسول صلى الله عليه وسلم عمن سبه أم لا، ولكن إذا تاب وقتلنا فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى له بالمغفرة ويدفن في مقابر المسلمين، لأن قتله حصل به أداء الحق إلى أهله، وقد تاب الله وقد تاب إلى الله.
نعم.
قوله أو بخلا أخذت منه وعزر،
أو منعها بخلا. إذا منعها بخلا شحا بالمال لم ينكر وجوبها، لكنه صار يتصدد ويدافع، إذا جاءه المصدق يعني تغيب وماطل، فإنها تؤخذ منه قسرا، تؤخذ منه ويعذر على منعها، يعذر بالتأديب يعني عقوبة له. والظاهر أنه يعذر حتى تؤخذ منه، أو يعذر بعد أخذها تأديبا له على ما حصل منه من الممانعة والمماطلة في بذلها. أخذت منه وعذر، التعذير الذي يردع أمثاله ويردع عن يعني عن الإقدام على مثل هذا، وهو منع الزكاة. أخذت منه وعذر، وقد يكون التعذير بالسجن، وقد يكون بعقوبة مالية كما جاء في حديث فإن آخذوها وشطر ماله عقوبته. نعم.
وتجب
ممكن إطلاق التعذير. نعم.
وتجب في مال صبي ومجنون فيخرجها وليهما.
يقول المصنف تجب في مال صبي ومجنون وهما غير مكلفين، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء، وذهب آخرون إلى أن لا تجب في مال الصبي والمجنون لعدم التكليف، وهي عبادة وهما ليس من أهل العبادة، لأن العبادة من شرطها النية ولا تتأتى منهما. هذه شبهة من قال إنها لا تؤخذ من مال الصبي والمجنون، فهم ما عندهم شعور ولا عندهم نية ولا تعبد لله، كما لا تجب عليهم الصلاة لا تجب عليهم الزكاة، والزكاة والصلاة قرينتان في الكتاب والسنة. ولكن الجمهور أخذوا بالأدلة العامة، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، وفي أموالهم حق معلوم. فالمجنون والصبي داخل في العموم، في عموم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. لكن هذه أيضا من شبهة يمكن يستدل بها من يقول لا تجب، لأن المجنون والصبي ليس عليهما ذنوب يطهرون بها. ولا علمت فيه نقل إن كان فيها آثار، لكن الذي عليه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث السعاة لجباية الزكوات من المواشي والزروع، ولا يستفصل لمن هذا المال، هل هو لصبي لمجنون، بدون استفصال، مثل ما تقدم في مسألة الدين، وأن هذا من أدلة وجوب الزكاة على من عليه دين، ولا سيما في الأموال الظاهرة. نعم.
نعم. وتجب في مال صبي ومجنون فيخرجها وليهما، ولا يجوز إخراجها إلا بنية، والأفضل أن يفرقها بنفسه.
يقول ويخرجها زكاة مال الصبي والمجنون، يخرجها وليهما كما ينفق عليهما من مالهما، وكما يؤدي الحقوق التي تلزمهما، فالولي هو المسؤول، وليهما هو المسؤول عن مالهما فيما يجب لهما أو يجب عليهما، فهما قاصران. ويخرجها وليهما ولا تصح، يقول
ولا نعم، فيخرجها وليهما ولا يجوز إخراجها إلا بنية،
ولا يجوز إخراجها إلا بنية، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فلو أخرج إنسان مبلغ من المال يعني مساعدة لأحد من الناس لمناسبة، فإنه لا يصح أن يحتسبها زكاة، أخرجها وخرج من يده، سلمها لمن أراد مساعدته، فإنه لا يمكن حينئذ أن يحتسبها من الزكاة، لأنه أخرجها لا على أنها زكاة مفروضة، بل أخرجها أنها صدقة تطوع، فلا بد من نية الزكاة، أنه يخرج هذا المال ويدفعه للفقير بنية الزكاة المفروضة، فحكمها في هذا كالصلاة، في صلاة ركعتين تطوعا لا تجزي عن صلاة الفجر، فلا تجوز ولا تجزي الزكاة إلا بنية، أن يخرجها بنية أداء الفرض، أداء ما أوجب الله عليه. نعم، أعد المسألة دي.
نعم. وتجب في مال صبي ومجنون فيخرجها وليهما، ولا يجوز إخراجها إلا بنية، والأفضل أن يفرقها بنفسه.
ولا يجوز إخراجها إلا بنية. أما والأفضل أن يخرج لأنه يتولى، هذا أبلغ في التعبد لله، أن يخرج أن يتولى تفريقها بنفسه إذا أمكن. ولكن مع الأموال الكثيرة لا يمكن، لا يستطيع أن يخرجها، إنما يخرجها عماله وكتابه ووكلاؤه. لكن المال القليل ممكن الإنسان يخرج بصدقته ويوصلها إلى مستحقها، هذا أفضل وأكمل في العبادة. فيجتمع له إخراج المال والنية والعمل البدني، يعمل في بدنه كما قلنا في الأضاحي وذبح الأضاحي، وأنه كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتولى ذلك بنفسه. نعم.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر.
قوله وتجب في مال صبي ومجنون، تجب الضمير ويعود على الزكاة. وقوله في مال صبي ومجنون سبقت الإشارة إليه، حيث ذكرنا في شروط وجوب الزكاة الإسلام، ولم نشترط البلوغ والعقل، وذلك لأنها واجبة في المال، فهي من جهة كونها عبادة تكليفية يرجح فيها جانب السقوط. ولذلك قال
يرجع فيها جانب السقوط. نعم.
ولذلك قال بعض العلماء إنها لا تجب في مال الصبي والمجنون لأنهما غير مكلفين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، منهم الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق. ولكن القول الصحيح والراجح أنها واجبة في المال، وأنها تجب في مال الصبي والمجنون كما يجب عليهما ضمان ما أتلفاه، لأنه حق آدمي. ولو أفسد عبادة فإنه لا يجب عليهما شيء، لأنها حق الله تعالى. والزكاة فيها شائبة كونها كونها تجب لحق الآدمي، لقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء. وفيها أيضا شائبة أنها تجب في المال، لقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة.
وكونها للفقراء وكونها تعلقها بالمال يرجح قول الجمهور، يرجح قول الجمهور أنها تجب في مال الصبي والمجنون. نعم.
وقوله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. قوله: فيخرجها وليهما، أي يخرج الزكاة الواجبة في مال الصبي والمجنون ولي كل منهما. فلا
انت شيئا.
قوله: ولا يجوز إخراجها إلا بنية، أي ولا يجزئ إخراج الزكاة إلا بنية ممن تجب عليه، والدليل على ذلك أثري ونظري. أما الأثر فقوله تعالى: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما النظر فلأن إخراج المال يكون
النية تشمل دائما في العبادات أمرين: نية العمل فلا يجزي العمل الخالي عن النية، ونية المعمول له وهو الذي يعبر عنه بالإخلاص. فلا بد في إخراج الزكاة ومراعاة هذين الأمرين مثل سائر العبادات: نية العمل وإرادة وجه الله في ذلك العمل. تريدون ما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله.
نعم. وأما النظر فلأن إخراج المال يكون للزكاة الواجبة والصدقة المستحبة، ويكون هدية، ويكون ضمانا للمتلف، ولا يحدد نوع الإخراج
ولا يحدد نوع الإخراج
إلا النية. فلا بد من النية عند إخراج الزكاة، فينوي إخراجها من ماله المعين. فإذا كانت عروض تجارة نواها عروض تجارة، وإن كانت نقدية نعم فينوي إخراجها من ماله المعين.
من مال معين.
نعم.
إذا كان عنده ذهب وفضة وعروض تجارة سائمة، هذه إن كان يخرج القيمة تطلب منها القيمة، فإذا حصل الزكاة فانتهى. إذا حصل عليها الآن 20,000 زكاة في أخرجها حتى ولا يحتاج إلى أن يقول هذه عن العروض وهذه زكاة كذا، لأنه حصل الزكاة، زكاة ما عليه من زكاة العروض وما عليه من زكاة الأثمان وما عليه من زكاة السائمة حصل بهذا المبلغ 20,000، فحينئذ يخرجها دون أن يعين كل ما يخرج. لكن لا بد أن تكون إن هذا المبلغ هو زكاة عن الكل، وأن هذا هو ما وجب عليه. نعم.
نعم. نعم. فإذا كانت عروض تجارة نواها عروض تجارة، وإن كانت نقدية نواها نقدية، وهكذا.
إيش؟
نعم.
نقدية.
نعم. فإذا كانت عروض تجارة نواها عروض تجارة، وإن كانت نقدية نواها نقدية، وهكذا. وبناء على هذا لو أخرج رجل الزكاة عن آخر بدون توكيل فإنها لا تجزئ لعدم وجود النية ممن تجب عليه. وظاهر كلام المؤلف أنها لا تجزئ، وإن أجاز ذلك من تجب عليه الزكاة، وهذا هو القول الأول. ودليله أن النية إنما تكون ممن خوطب بها، والدافع قبل أن يوكل ليس أصلا ولا فرعا، ولذلك فإنها لا تجزئ، لأن النية لا بد
حتى يعني ولو أجازه لا بد أن يستأذنه من قبل، إذا أراد أن يخرج عن غيره يستأذن منه. نعم. مدري المساهمين يعني ما يوافقون، كل المساهمين ما هو ملزمين بإلزام الشركة، يكون جميع المساهمين ملزمين.
ولذلك فإنها لا تجزي، لأن النية لابد.
لكن ينبغي لهم أن تطيب نفوسهم، ينبغي للمساهمين أن تطيب نفوسهم. وأخذ الزكاة الجارية، النظام أخذ الزكاة يعني عليه إشكالات، قد يوجبون أكثر مما يجب، وقد ينقصون الواجب. يعني على هذا، المهم أنه إذا كان ما تأخذه الدولة يعني هو مقدار الواجب أو أكثر، والحمد لله. وإن كان لا أقل من الواجب عليه فعليه أن يخرج النقص. نعم تأخذ أقل إذن على من وجبت عليه الزكاة أن يكمل النقص. شيء آخر هذه من الإشكالات اللي قلت. نعم.
ولذلك فإنها لا تجزي لأن النية لابد أن تقارن الفعل. والقول الثاني أنه إذا أجاز ذلك من تجب عليه الزكاة فإنها تجزي، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لأبي هريرة رضي الله عنه الدفع لمن جاء إليه وقال إنه فقير، مع أن أبا هريرة رضي الله عنه كان وكيلا في الحفظ فقط وليس في الإعطاء، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن منع التصرف لحق الغير فإذا أجازه ورضي فما المانع من قبوله، لكن تبقى المشكلة النية، فيقال بأن النائب قد نوى، وهذا النائب لو أذن له المالك قبل التصرف صح.
لو أذن له المالك قبل التصرف يقول ما تبي.
نعم. فكذا إذا أذن له بعد التصرف كان صحيحا، وهذا هو الأقرب، ولكن القول الأول هو الأحوط. وإنما نص المصنف على النية لئلا يقول قائل إنها كالدين لا تجب النية فيه، فلو كان عليك دين لإنسان 10 دراهم ثم أعطيته الدراهم ولم تنوي شيئا كان وفاء. مسألة: هل يشترط التعيين أي عن المال الفلاني مثلا ذلك؟ مثال ذلك: عندي 1000 درهم و100 دينار وعروض تجارة فأخرجت 10 دراهم بنية الزكاة ولم أعين. ومثال آخر: عندي 5 من الإبل
هذه مسألة السابقة.
عندي 5 من الإبل و40 شاة فأخرجت شاة بنية الزكاة ولم أنوها للإبل أو الغنم. فالفقهاء قالوا بالإجزاء مع أنهم يقولون تجب في عين المال لكن لها تعلق بالذمة. مسألة: لو قال قائل أن الله تعالى يقول خذ من أموالهم صدقة، وإذا دفعها شخص عن آخر ليرجع بها لم تؤخذ الزكاة من مال صاحبها. فالجواب أن يقال إن المقصود إخراج ما يجب، وأما قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة فهو لبيان أن الزكاة فيما يملكه الإنسان. قول
نعم.
أحسن الله.
محمد يا الولي عند إخراجه ينوي إن زكاة مال هذا الصبي أو مال المجنون. قالوا عنهم إنه تمسكوا بقول إنه بعد وفاة الرسول لا تجب عليه، لأن الله قال خذ من أموالهم صدقة الصيام والزكاة، تعللوا بهذا ومنعوها وقاتلوا. ما هو بجهد لأصل وجوبه، كانوا يعني تأولوا. نعم. ولا يكفر بقتاله للإمام، يعني هذا كأنه يرجع إلى قول من يقول إنهم لم يكفروا لكن قتلوا لمنع الزكاة. على هذا إيش إنهم كفروا مثل ما هي أقول ما هي يعني واضح. وإذا ذكرهم يقولون قتال المرتدين ومانع الزكاة. نعم. قل يا محمد.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يرجى بيان نصاب الزكاة ومقدارها وذلك بالنسبة للعملة السعودية.
قل.
يقول: يرجى بيان نصاب الزكاة ومقدارها، وذلك بالنسبة للعملة السعودية.
سبق الكلام في أن نصاب الفضة كذا، 630 جرام، والذهب كذلك 90 جرام، نصاب الذهب 90 جراما بالوحدات الحديثة، فتعادل حسب القيمة، حسب قيمة الجرام من الفضة أو الجرام من الفضة، فإذا من الذهب أو الجرام من الذهب أو الجرام من الفضة. فإذا قدرنا مثلا قلنا الجرام من الفضة يعني يساوي ريالين أو 3 ريال، فاضرب 3 ريال ب600 و630، فتبلغ ما يقرب من 1900. فترجع أنت إلى الذي يريد معرفة النصاب من النقد السعودي، العملة الورقية هذه، فلا بد من أن يعرف قيمة النصاب من الفضة وهو 630 جراما على رأي، وبعضهم يقول 595. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يركز بعض الدعاة على جانب الرجاء ولا يكادون يذكرون جانب الخوف، فبما تنصحون مثل هؤلاء وجزاكم الله خيرا؟
ينبغي للداعية والموجه والناصح أن ينهج منهج القرآن، والله تعالى يقرن بين الوعد والوعيد في آيات متصلة: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، بعدها: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. اقرأ هذا في القرآن تجده كذلك، وهو القرن الجمع بين الترغيب والترهيب، بين الوعد والوعيد، هذا شيء مضطرد في القرآن: بلى من كسب سيئاته وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، بعدها: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، وهكذا. نعم.
أحسن.
ينبغي توجيه الناس بالترغيب والترهيب، لكن تختلف، يعني من استولى عليه، يعني غلب على قلبه الخوف، فتذكره بنصوص الوعد والبشائر وتهون عليه الأمر لئلا يقنط. والإنسان المسرف على نفسه المعرض، هذا أيضا تذكر له ما يناسب من نصوص الوعيد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يعمل معنا شخص من أهل البدع ويصرح أنه من طائفة معلوم عنها الشرك بالله ومنابذتهم لأهل السنة، كما صرح أنه يقلد بعض كبرائهم، وهل يجوز لي أن أهجره وأترك الكلام معه؟
إذا كان يتبجح في مذهبه ويظهره ويغمز أهل السنة فأهجره ولا تسلم عليه ولا. نعم.
ويقول:
أما إذا كان صامتا وساكتا ولا يتكلم عن مذهبه ولا عن شيوخه ولا يمس أهل السنة بشيء، فعملوا بالمسالمة والمتاركة ولا تتخذوا صديقا. نعم.
ويقول كذلك: وإذا كان الهجر هو المطلوب في حقه، فما موقفي ممن لم يهجره من أهل السنة؟
ناصح وأرشدهم إلى الطريق الأمثل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل فرنسي يحفظ القرآن ويريد الهجرة وطلب العلم في السعودية، هل يجوز لي أن أعينه للحصول على إقامة في ذلك؟
مش مسلم؟
نعم.
سبحان الله، ما دام مسلم يحفظ القرآن إذن هو رجل صالح، إنسان صالح، كيف لا؟ بلى إذا كان لديك قدرة فأعنه على أن يهاجر ويقيم في بلد الإسلام. أختم
السؤال الأخير. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أخي محكوم عليه بالقصاص، له 12 سنة بالسجن، هل يجوز الحج والعمرة عنه؟ وهل إذا ساهم بماله لتحجيج غيره يكون له مثل أجرهم؟ وهل إذا ساهم بماله لتحجيج غيره يكون له مثل أجرهم؟ ونسألكم الحاضرين أن تدعوا الله أن يسخر قلوبهم بالعفو عنه.
نسأل الله يجعل له فرجا ومخرجا إن كان تائبا ونادما وصائلا. نسأل الله أن يعفو عنه وعنه، يصلح حاله ويجعل ما ناله من السجن سببا لتوبته توبة نصوحة. والله المستعان.
والحج والعمرة هو يسأل.
الحج والعمرة يحتاج إلى تأمل، يعني هو لم يحج أو ينبغي يعاد السؤال مرة أخرى إن شاء الله.